مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة وتواصل جديد معكم من خلال بين قوسين، واستعراض لأهم وأبرز العناوين من الصحف الصادرة لهذا اليوم. ونبدأ بمشيئة الله تعالى من جريدة الأهرام. وفي العناوين الرئيسة: انخفاض جديد للاحتياطي النقدي والاستثمار في الاتصالات صفر. الاحتياطي تراجع إلى 27.2 مليار دولار بسبب فوضى الاحتجاجات. نيوزويك: 30 مليار دولار تم تهريبها من مصر داخل حقائب. لجنة القوات المسلحة بالوفاق القومي تحذر من انتكاسة الثورة، حق التظاهر مقفول دون الإساءة للمصلحة العامة والمواطنين. وما زلنا مع الأهرام: توقيع أول عقد استثمار أجنبي بعد الثورة. الوليد يدعو العرب والأجانب للاستثمار بمصر. دراسة رفع علاوة 2008 لأصحاب المعاشات إلى 30%. 40% من جسد صالح تعرض للحرق في هجوم القصر الرئاسي. نقل العدلي وجرانة والمغربي ونقل العدلي وجرانة من سجن المزرعة إلى ليمان ترى. حبس أنس الفئي 15 يوم لتضخم ثروته إلى 100 مليون جنيه. الجيش السوري ينتشر في بلدة جسر الشغور عقب مقتل 120 جنديا. فرنسا: الأسد فقد شرعيته، نستعد لعرض القضية على مجلس الأمن. مصرع مصريين وإصابة 5 في انفجار محطة وقود ببيروت. وننتقل مشاهدينا في كل مكان إلى جريدة الأخبار. وخبر يقول: أخبار سارة لأصحاب المعاشات والمزارعين، 10% زيادة على علاوة 2008 بأثر رجعي وبدون حد أقصى. الحكومة ترفع سعر توريد القمح إلى 80 جنيها. نقل العدلي والمغربي وجرانا من مزرعة إلى ليمان ترى. الداخلية تؤكد استعدادها لترحيل مبارك إلى السجن وتأمين محاكمته في أي مكان. عسى ورجال الشرطة لابد أن نحترم المواطنين ليحترمون. محامي الرئيس السابق: لست نادما عن الدفاع عنه حتى لو أدين. توصية من الوفاق القومي: حرمان قيادات الوطن من العمل السياسي لخمس سنوات. مشاجرات بين المتظاهرين والمواطنين بسبب إغلاق الشوارع. وزير النقل لمعتصمي محطة السادات: مترو الأنفاق لم ولن يطرح للخصخصة. ننتقل إلى جريدة المصري اليوم. في المنشط الرئيسي: فريد الديب: أنا فخور بالدفاع عن الرئيس السابق وأملك الرد على الاتهامات الموجهة إليه. سيناريوهات على طريق مجهول: مصر على فين؟ ثورات المصريين من البيبي الثاني إلى 25 يناير، وثورات العرب من فرنسا إلى أوكرانيا. محطة بيزنس ويك العالمية ترصد تجربة 7 سنوات في 5 صفحات. ليست فقط ثورة. فيسبوك والمصري اليوم تحلق بعيدا عن منافسيها. أنس الفقي قال لرئيس التحرير يوم 26 يناير: مبارك سيعاقب الصحيفة بنفسه. الوفاق القومي يوصي بحرمان أعضاء وقيادات الوطني المنحل من حقوقهم السياسية 5 سنوات. وقائمة سوداء ب 2870 اسما. قائمة الممنوعين تشمل رؤساء الأحزاب الكرتونية ونواب التزوير وسيد قراره. موسى والبسطويسي يتسابقان لنيل أصوات الجاليات المصرية في أوروبا. من جريدة المصري اليوم انتهينا. ننتقل المشاهدين إلى جريدة الدستور. قريبا الدستور تفتح أخطر ملف فساد لرجال الأعمال في مصر. آمال كبيرة تنعقد على لقاء الوفد التجاري الأمريكي شرف ورضوان والصياد لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر. الشعب يطالب بإعادة تقييم أسعار الأراضي التي حصل عليها أعوان الرئيس المخلوع بأثمان بخسة. الشرطة البريطانية تحصر أموال مبارك وأسرته في بريطانيا. حبس أنس الفقي 15 يوما في قضية تضخم الثورة ونقل العدلي وجرانا إلى ليمان ترى. البرع: تأجيل الحد الأدنى للأجور يؤدي إلى ثورة جديدة. مصادر أمريكية: الحروق تغطي 40% من جسد الرئيس اليمني. ومن جريدة اليوم السابع: انفراد أول تقرير من جهاز الأمن الوطني عن الجماعات الإسلامية بعد الثورة، الداخلية تنقل الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين إلى مواقع قيادية بالوزارة، وحبس أبو يحيى بطل أزمة كاميليا الاتهامي بالتحريض على فتنة عبير، ائتلاف المسلمين الجدد يهدد بالتصعيد والمحكمة 3 يوليو. طارق البشري يقول يجوز أن يكون الرئيس مصر مسيحيا. عاصفة الاحتجاجات والاعتصامات ضد حكومة عصام شرف مستمرة. أوائل الأزهر في شارع مجلس الشعب ومعتصم السلام يعطلين المرور في مسبيرو، وأهالي وادي النطرون يستقبلون رئيس الوزراء بوقفة احتجاجية. ومن جريدة الشروق، الحروق تصيب 40% من جسد الرئيس اليمني وتوقف إحدى رئتيه، وإيران تنشر غواصات في البحر الأحمر لجمع المعلومات، مظاهرة تطالب بصحب الثقة من خليفة ووكيل المحامين يعلن استقالته، المحامون ينهون وقفتهم بإصدار البيان الأول لثورة الغضب. شرف للمصريين، اشتغلوا مش هنقعد مطرحنا، وربنا يرزقنا. مشاهدينا في كل مكان، فاصل قصير ونواصل معه بعد ذلك التحليل والتعليق على هذه الأخبار، فكونوا معنا وتابعونا بعد الفاصل. أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان من جديد، وما زلنا متواصلين معكم من خلال برنامج بين قوسين، ومع الفقرة التحليلية والتعليق على الأخبار مع الأستاذ مصطفى عبد الرازق الكاتب الصحفي بجريدة الوفد. أهلا ومرحبا بك منورنا في المنبر أستاذ مصطفى. يعني في منشط الرئيس النهاردة لجريدة الأهرام كان بيتصدره خبر انخفاض جديد للاحتياط النقدي والاستثمار في الاتصالات صفر، يعني بيتحدث عن موضوع الاقتصاد في مصر والموازنة العامة في مصر، فتعقيب حضرتك.
يعني هو المنشط الأهرام النهاردة بيشير لظاهرة خطيرة في الأيام الأخيرة
بعد الثورة
وتكرر نشره من خلال معلومات مختلفة رسمية وغير رسمية، بتشير إن احنا الاقتصاد المصري بيخش مرحلة الخطر. وقبل كده الجيش كان طلع بيان بهذا المعنى، وعلى هذا الأساس من المتصور إنه ده بيعتبر مؤشر للمصريين بشكل عام أن عليهم أن ينتبهوا خلال الفترة المقبلة، وأنه راحت السكرة وجاءت الفكرة، وأنه بعد ما قمنا بالثورة يجب أن ننتبه أو لما يجب علينا القيام به خلال الفترة المقبلة، لنكتفي في هذه المرحلة بما قمنا به خلال شهر يناير وفبراير، ونبدأ مرحلة العمل كما قال رئيس الوزراء دكتور شرف في لقائه مع أهالي وادي النطرون بالأمس.
نعم. أيضا في الأهرام في الصفحة الأولى، الجيش السوري ينتشر في بلدة جسر الشغور عقب مقتل 120 جندي، ولازال القمع والردع المستمر في سوريا من السلطة السورية، ظنين أن القمع والردع هيكون لنتيجة؟
يعني هو لو تابعت المشهد العربي بشكل عام ما زال على مدى 4 شهور أو 5 شهور زي نظرية الدومينو، انه كل نظام بينهار وراء النظام الثاني، واخر هذه الانظمة يعتبر سقوط الرئيس علي عبد الله صالح. طبعا رحلته للعلاج في السعودية في شكوك حوالين عودته اصلا او خروجه سالما من القصف اللي تعرض له. فبالنسبة للنظام السوري مازال مصر على مكابرته وعلى مواجهة ثورة الشعب السوري بالقمع رغم رؤيته لما يحيط به من أنظمة. فمن المفترض أن النظام السوري كان يأخذ الدروس مما حصل في تونس وحصل في مصر ويحصل حاليا في اليمن، ويقوم بمحاولة أخذ بساليب ديمقراطية أو يتلاقى مع الأهداف الشعبية والمطالب الشعبية. نعم. ولكن هذا القمع مستمر، ومن المتصور إن شاء الله أن تنتهي الثورة في سوريا إلى ما انتهت إليه في مصر وتونس واليمن، وبالإسقاط النظام والإتيان بنظام جديد إن شاء الله.
لا، الغريب تصريحات فرنسا الآن يعني أن الموضوع وشرعية السلطة السورية سقطت، وأن سوف يتم تحويل الموضوع إلى مجلس الأمن. يعني بعد ده كله
هذا الإجراء قد يكون مطلوب، ولكن المشكلة في التدخل الخارجي أنه نعم. بيقلل من التعاطف الشعبي أو التعاطف الجماهيري مع الثورات. نعم. ولاحظنا ده في أزمة ليبيا أو في ثورة ليبيا. الثورة ليبيا لما بدأت بتعاطف جماهيري عربي عام، ولكن مع تدخل الناتو ابتدى يحصل نوع من التمزق عند المواطن العربي بين تأييد الشعب الليبي وما بين تأييد تدخل خارجي لقمع أو لإسقاط نظام. فهنا المشكلة في التدخل الخارجي أنه بيؤدي لنوع من الالتباس بشأن مين اللي هيسقط النظام.
نعم.
ولذلك يعني ليت التدخل الخارجي في القضية السورية يكتفي ببعض الإجراءات الاقتصادية أو العقوبات الدبلوماسية، وعدم أنه الامتداد إلى مرحلة العمليات العسكرية زي ما شايفين في ليبيا حاليا.
نعم. في جريدة الأهرام أيضا في الصفحة التاسعة، يعني داليا مجاهد مستشارة أوباما السابقة للشؤون الإسلامية للأهرام، الإدارة الأمريكية لا تزال تسأل مصر إلى أين بعد الثورة.
هذا هو السؤال اللي بيأكد فكرة المنشط الوغدال الأهرام النهاردة. مصر اليوم بتعيش في حالة لسنا مبالغين إذا قلنا حالة من الفوضى غير مسبوقة، ولذلك في تساؤلات كتير أنه السؤال المنطقي احنا رايحين على فين يعني، وده يمكن هنتطرق له بعد كده في تناول جريدة المصري اليوم ان شاء الله في الملف اللي عاملاه. ففي حالة من الالتباس والغموض بشأن مستقبل الاوضاع في مصر. من هنا يمكن حديث داليا مجاهد وفقا للحوار اللي دار معاها من خلال الاهرام، وهي مقربة وكانت مستشارة او للرئيس اوباما، في قلق في الدوائر الأمريكية حوالين الأوضاع في مصر. هل هتنتهي الاستقرار؟ هل هتنتهي إلى حالة من الفوضى؟ حالة الفتنة الطائفية؟ هل المجلس العسكري يجد نفسه مجبر على يعني التدخل بشكل أكثر رغم إعلانه أنه هو مش هيستمر في الحكم وإنه غير راغب في الحكم؟ هذا السؤال يعبر عن جوهر الأزمة اللي بتعيشها مصر في الوقت الحالي.
نعم، هي كانت في سؤال يعني تم توجهه إليه، ما المعلومات التي كنت تستندين إليه في تقريرك؟ كان هناك أكثر من نقطة، منها أن النظام غير الديمقراطي، استمراره يحتاج لنقطتين رئيسيتين لا غنى عنهما، الأولى أن يحيا الشعب في حالة خوف دائمة، والثانية يكون لديهم شعور داخلي بعدم القدرة على التغيير وبالتالي الاستسلام.
هي بتتكلم هنا من منطلق رؤيتها لمتابعتها لموقف الإدارة الأمريكية.
نعم.
الإدارة الأمريكية في بدايات الثورة كانت بتميل إلى اتخاذ موقف وسط وعدم تأييد الموقف الشعبي بالإطاحة بالمبارك. لكن هي من خلال رؤيتها وحفصة بما قالت في الحوار كانت شايفة أن الأمور لن تنتهي سوى بإسقاط النظام.
نعم.
وعلى ذلك قدمت مذكرة من خلال بعض الاتصالات مع الأشخاص في الإدارة الأمريكية، دعتهم إلى تأييد الثورة وانه ليس هناك بديل لاسقاط مبارك، وعلى ذا اتصور انه ده ممكن يكون احد الاسباب اللي خلت الاداره الامريكيه تغير وجهه نظرها في الاخر الموقف مع السقوط الفعلي للرئيس مبارك.
نعم، الدكتور اسامه الغزالي الحربي لي مقال في الاهرام اليوم في معنى الثوره، ويقول ادعو الشباب للقيام بحملات قوميه تخلص مصر من عديد من المشكلات المزمنه التي شكلت عبئا وعارا علينا في مصر.
هذا المقال حقيقي في رأيي بيعبر عن صوت الحكمة الذي يجب أن نستمع إليه في هذه الفترة. بيرصد الدكتور أسامة من خلال المقال، وهو مقال أدعو كل قارئ إلى قراءته بتمعن وبهدوء، إلى التأمل في حصاد ما جرى على مدى الفترة الماضية من عمر الثورة، هي الأربع شهور. بيحاول يفرق ما بين ان احنا قمنا بثورة ولا تمرد ولا انتفاضة ولا بتاع، لكن بينتهي الى انه ما حصل في مصر حاليا ثورة سياسية وان كانت ثورة ناقصة. لكن الاهم في مقال الدكتور اسامة هو ما يدعو اليه بخصوص انه لا يجب الا نكتفي بما قمنا به ونعول على ما قمنا به، هذه ثورة سياسية حتى الان، وانه يجب ان يمتد الامر الى هذه الثورة، يجب أن تكون ثورة اجتماعية، ثورة اقتصادية، ثورة أخلاقية على كافة المستويات. لا يجب أن يكتفي المصريون بالحديث عن أن احنا أسقطنا نظام وماذا بعد. يجب بعد إسقاط النظام يجب أن يكون هناك العديد من الاقتصاد حاليا يتراجع، يجب أن ننهض بالاقتصاد لا يتراجع الاقتصاد، يجب على المستوى الاجتماعي كان حادثة ميدان التحرير مع المذيعة اللي حصل، هذه حادثة مشينة ومسيئة للإنسان المصري بشكل عام. يجب أن الثورة دي يصحبها ثورة اجتماعية، ثورة أخلاقية، وثورة اقتصادية على كافة المستويات. وده المعنى اللي بيحاول الدكتور أسامة يقوله من خلال المقال، وأظن أنه إحنا يجب أن نسعى في هذا الاتجاه.
في نهاية كل أسبوع البعض بيدعو أو ينادي بوجود مولونية والوقوف في ميدان التحرير، وحتى مليونات مستمرة ومسيرات مستمرة. رؤية حضرتك لهذه المليونيات؟
المليونيات يعني هذه نقدر نقول نعتبر أنها ظاهرة من نتاج ثورة يناير، وهي ظاهرة إيجابية في كل الأحوال. لكن يجب ترشيد المليونيات. على أي أساس تخرج المليونية؟ إذا لم يكن هناك سبب فليس هناك، يعني بمعنى آخر مش كل قضية أو كل موضوع ندعو لمليونية. على سبيل المثال كان الأسبوع اللي فات دعوة لمليونية العمل، مع الاحترام والتقدير لهذه الدعوة إلا أنها في النهاية لم يخرج سوى بضعة ألاف. المليونية يجب أن تخرج لقضية حيوية وبالغة الأهمية للتعبير عن موقف الشعب من هذه القضية.
نعم، في المنشط الرئيسي للأخبار، أخبار صار لأصحاب المعاشات والمزارعين 10% زيادة على علاوة 2008 بأثر رجعي وبدون حد أقصى.
هذا الخبر يشير إلى ما تحاول حكومة ما بعد الثورة، حكومة الدكتور شرف، القيام به، وده مؤشر على إنها بتحاول تعمل خطوات إيجابية.
أنا عايز أربط بس ما بين زيادة العلاوات وما بين الاحتياطي اللي موجود بعد قريب، والبعض يقول يعني أو تصريحات للبعض إن هو سوف يكون صفر، فيعني منين هيزود العلاوة ومنين الاقتصاد أو الاحتياط النقدي؟
هي دي المعضلة اللي بتواجه صانع القرار، سواء الدكتور شرف أو سواء المجلس الأعلى، المجلس العسكري الحاكم، إنه في مطالبات، بمعنى آخر هناك ما يسمى بثورة التوقعات المتزايدة بعد الثورة. المصريون يتوقعون كل ما هو خير، يتوقعون زيادة الموارد، يتوقعون زيادة المرتبات، وده حقهم المشروع في ظل نظام قمعي تم خلاله يعني إفقار الشعب المصري.
هيجيب منين؟ ما ده السؤال.
السؤال هنا هيجيب منين؟ من هنا يجب أنه يجب أن نساعد النظام على أن احنا يحقق هذه الأهداف. الاحتجاجات الفئوية والمطالب برفع الرواتب وكل هذه المظاهر بتعطل الاقتصاد بما يعوق تحقيق الهدف الأساسي اللي هو رفع المعاناة. من هنا إذا كان الحكومة بتسعى لتدبير موارد واعتمادات تحقق بها هذه العلاوة، يجب أن نساعدها على تحقيق هذا الهدف من خلال وقف الاحتجاجات، وقف الاعتصامات، بالتالي بيزيد الانتاج. يعني تقريبا نسبة الانتاج في المصانع تراجعت، في بعض الاحصاءات بتقول انها تراجعت الى مستوى 30%. 30% ده مؤشر خطر على ما وصل إلى الاقتصاد القومي بشكل عام.
صحيح.
السياحة تراجعت، الاطباء يقومون باضراب، وفي خبر النهاردة ان هم هيجمعوا استقالات جماعية من المستشفيات. كيف يعمل الاقتصاد في ظل هذه الحالة من الفوضى وهذه الحالة من الاضرابات؟ هذا مؤشر خطر، ويجب أن ننظر لما تقوم به الحكومة. الحكومة تحاول القيام بما يمكنها القيام به، ويجب أن نساعد على هذا الأساس، وهذا الخبر مؤشر على ما تسعى لتحقيقه على الشعب المصري.
تمام. مع جريدة الأخبار أيضا، مشاجرات بين المتظاهرين والمواطنين بسبب إغلاق الشوارع، ده تعقيب على أو تواصل بين كلام حضرتك إن لابد أن الحركة تسير.
يعني هذا الخبر يصيبك بالحير. يعني في ميدان التحرير على سبيل المثال، ونأخذه باعتباره هو مصدر أو المقر الرئيسي أو الرمز للثورة، تجد البعض يحاول أن يمارس ما يراه مناسب بأنه يغلق الشوارع ويمارس حق التظاهر، وليس هناك من يقول حق التظاهر مرفوض، لكن أن يجب أن يتم بشكل منظم وبشكل لا يعيق مصالح الجماهير. ومن هنا مثلا في ميدان التحرير أغلب المحال والشركات في الميدان تجد حالها قد توقف، وبالتالي بتحاول تسعى أنه ويحصل هذه المظاهرات. في الحالة دي هتقول هل المظاهرين هم اللي على حق ولا أصحاب المحال ولا اللي هم بيحاولوا يفضوا؟ يجب أن يتم ترشيد قضية التظاهر، فليس بعد 30 سنة المصريون لم يكونوا يتظاهروا على كل على العمال وبطال زي ما بيقول مثلا. يجب أن يتم ترشيد التظاهر، وأي إنسان يخرج للتظاهر أو ينظم مظاهرة يكون هناك سبب أساسي، ويتم تنظيمها بشكل لا يؤثر بالسلب على مصالح الناس الآخرين.
من الحاجات المفرحة بصراحة والأخبار المفرحة، شرف يفتتح مشروعات إنتاجية بالسادات ووادي النطرون، 8.3 مليون طن إنتاجنا من القمح، وسادات 5 مليارات جنيه للفلاحين، 80 جنيه زيادة في سعر توريد أرداب القمح.
هذا الخبر بيأكد اللي بنقوله قبل كده بخصوص سياسات الحكومة، رغم انه في انتقادات عديدة ليها وده امر لا غبار عليه، لكن يجب ان ننظر للجانب الايجابي في اداء الحكومة. بيشير لتحول اساسي عن سياسات النظام الرئيس السابق حسني مبارك بالنسبة للامن. على سبيل المثال كان هناك في اتصور يعني حالة من الرغبة في عدم زيادة انتاج القمح في مصر والميل للاستيراد. لما يجي النظام الحالي او الحكومة الحالية وتقوم بزيادة سعر القمح ب 80 جنيه هذا انعكس في رفع سعر في رفع كميات التوريد، وده بيؤدي بينا على المدى الطويل من المتصور بيؤدي بينا الى تقليل كميات الاستيراد. ده بيخليك يعني ارادتك ليست رهينة لدولة أجنبية، في نفس الوقت بيؤدي لنوع من الانتعاش الاقتصادي على مستوى الدولة في سلعة أساسية قد تكون أداة للتحكم في الدولة.
معنى كده يا فندم ان الحكومة السابقة او الرئيس السابق كان يعمل لأجندات خارجية، يعني أدام متاح ان احنا كنا ننتج القمح.
انا بأذكر في هذا المجال حكاية أو أمر رواه الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد خلال لقاء له مع البشير رئيس السودان البشير، أنه بيقول أنه كان أنه الرئيس البشير عرض على مبارك أنه يزرع قمح في السودان، فقال له طب سيبني أفكر، وبعد كده في زيارة تالية قال له لا أمريكا هتزعل مني، فأمريكا هتزعل مني أنا لا أدري مدى يعني، لكن في النهاية هذه رواية رسمية وقيلت. ده معناه
انه وده الروايه اللي بتاكد كلام حضرتك ان دلوقتي عصام شرف ونبيل العربي لما ذهبوا للسودان وعملوا اتفاقيه زرع قمح 100 مليون فدان للقمح هناك يؤكد كلام حضرتك
بالظبط كده. نعم. يعني طب لماذا لم يقم النظام السابق بدعم وتشجيع المزارعين على انتاج القمح؟ لانه هنا تكتشف انه لانه مصر المستورد الرئيسي للقمح في العالم وبتستورد بشكل اساسي من الولايات المتحده، ومن المتصور اذا مصر وصلت لمرحله من الاكتفاء الذاتي عاليه من القمح ده هياثر على واردات القمح الامريكيه وياثر عليها بالسلب. ومن هنا يمكن ده بيوريك قد ايه النظام السابق كان بيعمل لصالح قضايا غير او مش لاجنده وطنيه وانما لاجنده خارجيه.
نعم. خبر يقول حبس أنس الفقي 15 يوما بتهمة الكسب غير المشروع، وزير الإعلام السابق يمتلك عقارات ب 100 مليون جنيه.
يعني مسلسل الفقي يجب إن شاء الله نتمنى
ده وزير واحد يا فندم يعني وزير واحد ب 100 مليون
هو أنس الفقي. يعني أنا مبارح كنت بنشوف في أثناء الإعداد الجريدة للعمل كان في تفاصيل الخبر قريته، يمكن تفاصيل إلى حد كبير توريك قد إيه أفراد النظام أو عناصر النظام السابق لم يكن لديهم خوف على المصالح الوطنية وكان كل ما يهمهم مصالحهم الشخصية. فمثلا على سبيل المثال أنس الفقي لديه 6 فيلات في مناطق مختلفة، ولديه أراضي زراعية، ولديه كيف لك من بكل هذا وأنت وظيفتك الرسمية لا تتيح لك إلا من هنا؟ كان بتشوف قد إيه كان بيستغل وظيفته الرسمية في تحقيق مصالح شخصية، وأتمنى أنه يتم محاكمته بشكل عادل ولكن بما يضمن استعادة الشعب الأموال إن شاء الله.
نعم. في حوار مع رجل الأعمال محمد فرج عامر يتحدث للأخبار ويقول نظام مبارك لم يحترم عقولنا وطحن الشعب ورفضت الشراكة مع رموز النظام وكان عقاب قضية تهرب ضريبي.
هذا الحوار أو مضمونه الأساسي بيأكد الفكرة اللي احنا بنقولها وهي أنه نظام مبارك كان يتحرك على أجندة مصالح خاصة وغير وطنية، وأنه أي حد كان بيقف قدام هذا النظام كان بيتم الإطاحة به بمختلف السبل، سواء تلفيق تهمة سواء الإضرار بمصالحه أو كده. ويمكن الحوار ده نموذج لهذه
لهذا الحكاية والحدوتة المصرية. ننتقل إلى جريدة الشروق وخبر يقول الحروق تصيب 40% من جسد الرئيس اليمني وتوقف إحدى رئتيه. موضوع الرئيس اليمني فيه بعض الغموض وفيه بعض اللبس الآن، يعني
هو يعني مش غموض بقدر ما عدم وضوح إلى ماذا سينتهي إليه الرئيس حالة الصحية للرئيس.
نعم.
لكن أنا أتصور أنه الرئيس اليمني لن يعود إلى اليمن مرة أخرى لأسباب عديدة. الأوضاع تجاوزت عودته، على مستويين. على المستوى السياسي أتصور أنه ليس هناك قبول لعودته من قبل الشعبي أو الأوضاع أصبحت مهيئة لعدم عودته. على المستوى الخارجي هناك القوى المؤثرة وعلى رأسها الولايات المتحدة تدفع في اتجاه عدم عودته. أتصور على المستوى الصحي الرجل أصبح في حالة حرجة، ودي توريك قد إيه زعماء العرب لم يتشبثوا بالسلطة حتى آخر نفس. كان هناك محاولات لتخلي الرئيس علي صالح عن السلطة طواعية وبشكل سلمي وبشكل يحفظ له كرامته، ولكن الرجل أصر على البقاء لآخر لحظة. ويعني إذا لم تكن هذه العملية تودي بحياته فمن المتصور أنها ستجعله عاجز بقية حياته. نعم. وكان من الأفضل له أن يستقيل بكرامة وشرف.
في حوار أجرته جريدة الشروق مع رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية بالقاهرة، أمريكا سيطرت على مبارك لإفساد العلاقات بين مصر وإيران، نرفض الضغوط الخارجية على مصر وننتظر أن تحددوا التوقيت المناسب لعودة العلاقات الرسمية.
هذا جانب آخر من الجوانب اللي تؤكد الفكرة اللي احنا بنتكلم فيها،
العمل خاصة
في سياسات نظام رئيس مبارك. حالة الخصام مع إيران كانت حالة مستغربة وتثير الدهشة في العديد من الدوائر، وكان في تساؤلات حول أسباب هذا الخصام، حتى أن البعض كان بيطرح طب نعيد العلاقات بشكل أو بآخر. ولكن كان أنا أفتكر في تصريحات لرئيس السابق مبارك كان بيبدي فيها حالة من العناد غريبة وتدعو للتساؤل. ده جزء من ليس هناك أسباب موضوعية تفرض حالة الخصام أو القطيعة ما بين. إذا حاولت تفسير ده
من ناحية السياسية
إذا حاولت تفسير ده ستجد أنه أمريكا كانت على خصام مع إيران وحالة عداء، وإسرائيل على حالة عداء مع إيران. أنا بعتبر وليس في هذا تجاوز أنه نظام مبارك كان يتكامل في سياسته وفي مواقفه مع الموقفين الأمريكي والإسرائيلي في العداء مع
مصلحة
إيران بدون أي سبب وبدون. والدليل على ذلك أنه بعد الثورة هناك ترحيب من الطرفين سواء
وزيارات.
من طهران أو سواء من مصر. تصريحات وزير الخارجية نبيل العربي قبل ما يتولى الجامعة العربية كانت بتشير إلى رغبة مصرية عالية في فتح صفحة جديدة مع إيران. استقبال الوفد الشعبي تم هناك بشكل أروع ما يكون، وأتصور أن الفترة الجاية ستشهد دفعة جديدة للعلاقات بشكل يسمح لمصر بأنها تبدأ مرحلة جديدة من تشكيل صياغة علاقات عربية وإقليمية بشكل مختلف عن نظام رئيس المبارك.
نعم، ما زلنا مشاهدين مع جريدة الشروق. خبر يقول السيد البدوي المجلس العسكري مصر على التخلي عن السلطة، الإخوان قلة منظمة ولو تمت الانتخابات بالقائمة لن يحصلوا على الأغلبية. تعقيب حضرتك على هذا الخبر.
ده بيأكد رغم بعض المحاولات التشكيك في موقف المجلس العسكري بيأكد أنه يجي التصريح ده من الدكتور البدوي وهو رئيس حزب عريق، يعني ليس لأنه بعمل في الجريدة، ولكن أنه يجي هذا التصريح من قبله بيأكد فكرة أنه المجلس العسكري غير راغب في الاستمرار في الموقف الحالي، وبالتالي بيضحب أي شكوك حوالين أنه الأمور تتجه في مصر إلى سيطرة المجلس العسكري أو القوات على الحكم في مصر، وبيخلي الكثير من القوى السياسية المفروض بتهدى وبتتعامل مع المجلس العسكري بما يليق، لأنه في فترة الأخيرة بصراحة شديدة تجاوزات غير مقبولة من قبل البعض في النيل من القوات المسلحة والمجلس العسكري. المجلس العسكري صحيح أنه حاليا في موقع إدارة الأمور في مصر، ولكن يجب أن ندرك حجم التركة الثقيلة التي يديرها على أساسها. وبالتالي وفي هذا التصريح بنستنتج أو يعني بيشير إلى أنه ليس هذه الأمور ليست من أجل أن أنا عايز أقعد كمجلس عسكري، ولكن هذا منطق الأمور اللي حتقيمه. ونرى إذا ما عجبناش الوضع ده لننظر ما يحدث في سوريا وفي اليمن وفي ليبيا. هذه السيناريوهات كانت واردة في مصر إذا لم يتخذ الجيش موقف إن الشعب في خلال ثورة يناير.
نعم. وفي جريدة الشروق خبر يقول واشنطن ترفض المبادرة الفرنسية للسلام وتستضيف محادثات سرية، استطلاع 77% من الإسرائيليين لا يوافقون على الانسحاب إلى حدود 67. يعني ده تأكيد على كلام حضرتك ان الأجندة الخارجية لازالت تعمل في الوطن العربي.
هو يعني ده بالنسبة لل في جدل في الفترة الأخيرة حوالين موضوع الحدود، العودة لحدود 67. في كم تصريح وكم يمكن من خلال القرايات انه ما هو أبعاد الموقف الأمريكي من العودة لحدود 67. إذا عولنا على الموقف الأمريكي لن تعود الأمور إلى حدود 67، وإنما هذا الأمر سيتم فقط بالضغط العربي. لكن للأسف الأوضاع في العالم العربي حاليا بنعيش في حالة سيولة لا تسمح باتخاذ موقف، ويمكن كان مصر هي الدولة اللي يعول عليها في اتخاذ هذا الأمر. يعني لا نقول أن مصر في حالة ضعف، وإنما مصر في حالة انشغال بأوضاعها الداخلية بما لا يسمح لها بالضغط على الولايات المتحدة أو إسرائيل. ومن المتصور أن الأمور ستمشي في هذا الاتجاه اللي هو رفض إسرائيل الشديد للعودة لحدود 67 وتأييد أمريكا لهذا الموقف وبعض المناوشات على المستوى الدولي. لكن حسم هذا الأمر ليس منتظرا خلال الفترة، على الأقل خلال عام 2011. بسبب الظروف اللي أنا شرحتها.
مشاهدين، ننتقل إلى جريدة الدستور وخبر يقول: وفد تجاري أمريكي يبحث مع شرف ورضوان والصياد فرصا جديدة للاستثمار في مصر بعد سقوط نظام مبارك. وده أول وفد بعد الثورة
بالضبط. يعني وكان في خبر قبل كده في الأهرام أنه أول اتفاقية بعد الثورة. هذا الاتجاه يجب تشجيعه، لأنه الاستثمارات في مصر تراجعت إلى أدنى مستوى. الخبر بتاع الأهرام بيشير إلى أنه في 30 مليار حسب مجلة نيوزيك 30 مليار دولار تم تهريبها إلى الخارج من أموال سائلة وخرجت ليست من خلال البنوك حسب المجلة. وده بيوريك قد إيه الاستنزاف اللي بيواجهه الاقتصاد القومي خلال الفترة الحالية. ومن هنا خبر زي ده، ويجب تشجيع الاستثمار الخارجي بكل السبل، واتصور ان ده اول الغيث ان شاء الله على طريق استعادة الثقة في الاقتصاد المصري واستعادة الاستثمار الى ما كان عليه من قبل، ولكن في ظل نظام وطني يحرص على تنمية الاقتصاد بالشكل الامثل ان شاء الله.
نعم. وخبر متعلق بالاخبار بجريدة الدستور ايضا: العليا لإضراب الاطباء تبدأ في جمع استقالات جمعية للعاملين بالمستشفيات.
ده بيجي مواصلة للخطة الأطباء إنهم للضغط من أجل تحسين أوضاعهم على صعيد المرتبات وعلى صعيد الأوضاع الصحية، وعلى وهم مستمرين في الموضوع ده بقالهم أكتر من شهر أو ثلاث أسابيع وبيصعدوا بشكل معقول يعني. لكن القضية الأساسية مع وده رأيي قد نختلف أو نتفق عليه مع كثيرين، ولكن الرؤية الأساسية اللي أنا شخصيا شايفها أنه لهذا ليس وقت محاولة الضغط على الحكومة بشكل يفوق قدرة هذه الحكومة على التجاوب مع المطالب. ومن هنا يجب تأجيل بعض المطالب الممكنة إلى حين استقرار الأوضاع بالشكل اللي يسمح للحكومة بتلبيته. وأنا أأمل من الأطباء أو غير الأطباء أنهم يأخذوا هذا الأمر بعين الاعتبار، وبالتالي على هذا الأساس يتم تأجيل الاحتجاجات بالشكل اللي موجود حاليا في مصر، بحيث أول امبارح كان في مظاهرات واحتجاجات فئوية في 18 محافظة من بين 27 أو يعني بمعنى آخر الاحتجاجات الفئوية تعم مختلف مصر.
صحيح.
اليوم من أجل نزاع بين عائلتين في أسيوط تم وقف القطارات بين الصعيد، أمس من 3 أيام عشان العياط تم وقف القطارات. يعني هذه الحالة من الفوضى يجب أن تتوقف. أنا لا أقول ما يقوم به الأطباء فوضى، ولكن يجب أن يتم النظر بعين الاعتبار لمصر في اللحظة الحالية.
نعم. لازال الموضوع منابع النيل وحوض النيل وتوزيع المياه في حوض النيل، وفي الدستور في ندوة الدستور حول أخطار سد الألفية، خبراء يتهمون أثيوبيا بتنفيذ مخططات أجنبية تسعى لتقليص حصة مصر من مياه النيل. أديس أبابا لديها مشروعات لبناء سدود على النهر دون الالتزام بشرط الإخطار. الدكتور هاني رسلان يقول: الحرب مستبعدة ودول حوض النيل تلعب دورا في تغطية مخططات زنواي. وضياء القوصي: وفد الدبلوماسية الشعبية أقنع أثيوبيا بتأجيل التوقيع على الاتفاقية الإطارية ونجح فيها فيما فشل فيه الرئيس المخلوع.
يمكن دي من الندوات اللي اعتبرها او ذات الموضوعات المهمه.
صحيح.
لان موضوع مياه النيل من القضايا الحيويه اللي للاسف برضو يعني وبدون تحامل على النظام السابق تغافل النظام السابق عن التعامل معاه. ويمكن لما توقعت او حصل في مايو اللي فات 2010
الأزمة دي ظهرت فجأة يا أستاذ مصطفى؟
لا هي لم تظهر فجأة.
هو كان
في اتفاقية بين دول حوض النيل على تقاسم المياه بشكل على غير الاتفاقية اللي كانت قبل كده ومصر والسودان طرف فيها اللي
بتخدد. يعني قصدي لا ظهرت فجأة أو مش ظهرت فجأة، يعني تم الإعلان عنها بصورة رسمية أو بشكل عام أو الاهتمام بها حديثا
بعد الثورة، لأنه تم الانتباه. النظام السابق كان بيحاول التعتيم عليها والسكوت عنها.
نعم.
لكن بعد الثورة وفي ظل تصاعد الاهتمام بالقضايا الوطنية، تصاعد الاهتمام بهذه القضية، واللي زود الاهتمام بها الزيارات الوفد الشعبي البرلمان الشعبي لأثيوبيا وكينيا والاستجابات اللي حصلت من قبل المسؤولين هناك. وعلى هذا الأساس بتصور أنه من المفترض أن تولي مصر اهتمام أكبر بأفريقيا، ولأنه نهر النيل هو مصدر الحياة بالنسبة للمصريين. والاستجابات اللي حصلت من قبل المسؤولين هناك بتشير إلى أن لديهم الرغبة في التعاون ولديهم الرغبة في التفاهم، ولكن لم يكونوا يجدون من يتعامل معهم على هذا المستوى. ومن هنا يمكن الندوة. أي نعم كل دولة لها أجندة أو لها أهدافها، زي ما بيقول الندوة أن أثيوبيا لها مشروع، وده حق مشروع يجب أن ألا ننكره عليها، ولكن يجب أن يتم ذلك بالتنسيق مع الدول الأخرى وبما بمنطق لا ضرر ولا ضرار.
بالمستندات الدستور تفتح ملفات فساد لا يصدقها عقل. الهارب بطرس غالي الأب الروحي للفساد في وزارة المالية، 4 موظفين بضرائب شبرا أهدروا الملايين على الدولة والعقوبة تأديبية، هياكل إدارية عشوائية والوظائف للمحاسيب والمكافآت لأصحاب الحظوة.
ده وجه آخر من أوجه الفساد في ظل نظام الرئيس السابق محبار. كنا لسه بنتكلم عن فساد أنس الفقي والمحاكمات اللي بيتعرض لها. بطرس غالي حاليا هارب في الخارج، ومن من المؤسف أنه كان يبدو عليه وكأنه صاحب اهتمامات وطنية، وكان بيحاول يبدو بهذا الشكل خلال فترة وجوده في على رأس وزارة المالية خلال نظام الرئيس مبارك. وبالتالي وكان صاحب ملف، لو تتذكر ولا تتذكر المشاهدون، الضريبة العقارية التي أثارت قدر كبير من الجدل، وبدأ من خلال هذه القضية كأنه حريص على الاقتصاد المصري، وعلى أنه وهي في النهاية الأمر لا يتعلق سوى بمصالح شخصية وإسراء لقيادات النظام السابق، وده اللي تحقق إلى أن كشفت الثورة عن كل هذا الفساد الذي لم يكن يدري المصريون
شيئا. في مصر اليوم في المنشط رئيس اليوم مصر على فين، سيناريوهات على طريق مجهول، 1 مدنية و2 دينية و3 عسكرية. هم فتحوا ملف بيحاولوا يشوفوا نتائج الثورة تصل إلى أين. يعني
ده يمكن زي ما كنا بنتكلم عن موقف الإدارة الأمريكية وحديث أو حوار داليا مجاهد مع الأهرام وتساؤل الإدارة الأمريكية مصر إلى أين، ده استمرار لهذا التساؤل، وده بيوريك قد إيه هذه القضية يجب أن تكون محور اهتمامنا. لأنه في ظل أوضاع ما بعد الثورة في أي دولة بتعيش حالة من عدم الاستقرار وحالة من عدم الوضوح، وده طبيعي. لكن في مصر لا أدري إذا كنت مبالغ أو غير مبالغ، لكن في مصر أتصور أن الأمور تكاد أن تخرج عن السيطرة. ومن هنا يمكن تحذير المجلس العسكري في أعتقد اليوم أو كده أن الثورة تواجه مرحلة خطرة، وقد يحصل ما يسمى بانتكاسة الصمت. من هنا يجب أن نقف وقفة مع الناس ونقول مصر إلى أين. هذا هو أتصور القضية الأساسية اللي بتطرحها لمصر اليوم من خلال الملف بتاعها. في 3 سيناريوهات، سيناريو دولة مدنية، سيناريو دولة دينية، سيناريو دولة عسكرية. إذا استعدنا تصريحات الدكتور البدوي اللي أشرنا إليها أنه المجلس العسكري غير راغب في الحكم، بنستبعد السيناريو العسكري، لكن يجب التفكير فيه، قد تستدعي ظروف تؤدي إلى هذا السيناريو. الدولة الدينية أنا لا أتصور أنه هذا السيناريو مطروح، باعتبار أنه فيه هناك رفض له من قبل الكثيرين سواء بكافة عناصر الأمة سواء المسلمين أم الأقباط، مش لأنه ضد الدولة الدينية بالمعنى ضد الدين، لا، ضد التوجهات التي يعكسها مفهوم الدولة الدينية. وبالتالي حتى في ظل انتخابات وطنية غير من غير المتصور مثلا أن الإخوان المسلمين يفوزوا بأكثر من نسبة لا تتيح لهم تشكيل الحكومة منفردين، والإخوان المسلمين نفسهم يقولون أنهم لا يريدون دولة دينية. تبقى فكرة السيناريو الدولة المدنية، وهو سيناريو حتى الآن هو السيناريو الأكثر رجحانا، ولكن يجب أن يتكاتف المصريون من أجل الدفع به وليس الدفع باتجاه السيناريو العسكري اللي هو أقل نسبة أقل احتمالا أو
الدولة. والمجلس العسكري صرح أنه رئيس لن يكون عسكري،
لكن أحيانا يجب أن نضع في اعتبارنا أنه أحيانا قد تجد الأمور تسير على غير ما تنتوي. بمعنى آخر أنه أنا مش عايز أن أنا أكون في الحكم، لكن قد تدفعني الظروف إلى هذا الأمر. يعني يجب أن المصريون بنفسهم يجب أن يدفعوا في اتجاه ده، أنه المجلس يعززوا موقف المجلس العسكري بعدم البقاء في الحكم، ويدفعوا باتجاه استبعاد أنه يكون على رأس الحكم جماعات دينية بالمعنى المتطرف أو المتشابه.
مؤتمر الوفاق الوطني أمس، يعني وافق مؤتمر الوفاق القومي أمس بعد مناقشات ساخنة بين أعضائه على توصية تشمل حرمان أعضاء وقيادات الحزب الوطني المنحل من ممارسة العمل السياسي لمدة 5 أعوام سواء بالترشح أو الانتخاب.
يعني قد يكون هذا حل وسط لبعض الطروحات اللي تمت، انه يعني استبعاد الحزب الوطني تماما من اعضائه تماما من ممارسه الحساسيه،
ده نوع من التطهير؟
لا مش تطهير، يعني ده كان سياسه بيمارسها النظام السابق مع خصومه، ويمكن حصل مع مثلا ايمن نور او غيره، انه حرمان الخصوم من المشاركه في العمل السياسي. كان الاتجاه خلال ما بعد الثوره مباشره إلغاء الحزب الوطني ومنع أعضائه تماما من ممارسة العمل السياسي، وكان في اتجاه تاني بيقول لا، ده من حقهم أنهم يمارسوا العمل السياسي، وإذا كنا بندعو للديمقراطية وتعزيزها بعد الثورة يجب أن تكون الديمقراطية للجميع، ومن بين هؤلاء الجميع رموز أو أعضاء الحزب الوطني. أتصور أن الاتجاه الموقف الأخير ده نوع من الحل وسط، وهو حل وسط مرضي لا بأس به، لأنه لا يحرمهم تماما ولا يتيح لهم،
وفي نفس الوقت يعمل عملية سكون في الشارع المصري.
بالضبط بالضبط.
نعم. مع النصر اليوم أيضا خبر يقول موسى والبسطويسي يتسابقان لنيل أصوات الجاليات المصرية في أوروبا. يعني أنا شايف أن الواحد يبذل مجهود على الأرض مصر الأول بعد كده ينطلق لأوروبا، ولا أي تعقيد؟
يعني هو يعني أنا أرى بدار رؤيتي الشخصية أرى فيما يجري من سباق انتخابي رئاسي حاليا شيء إيجابي لا بأس به، قد يكون زائد عن حده، لكن ده باعتبار أن المصريين اتحرموا طويلا من ممارسة الحقوق السياسية بالشكل، لكن يجب أن يتم التركيز على الداخل في الفترة الحالية.
ولا ده نوع من التسابق، ده نوع من التواصل مع الدول الغربية؟
يعني لا لا لا، هذا في رأيي هذا ليس صحيحا. قد يكون نوع من باعتبار أنه المصريين في الخارج قد يكونوا أكثر وعيا أو مستوى تعليمي أو أكبر، وبالتالي ممكن أصواتهم تكون مؤثرة. لكن الأولوية يجب أن تكون للمصريين في الداخل، وده حصل من قبل عمرو موسى عشان ما نظلمش الرجل، قام بجولة في الصعيد شملت مختلف المحافظات، هناك مناظرات تتم، ده شيء إيجابي ولا يجب القلق منه. إذا زاد عن حد بعض الشيء فده منطقي في ظل الأوضاع اللي احنا عايشين.
الحرية والعدالة يرشح شخصيات من خارج الأخوان وإقباطا في الانتخابات المقبلة. موضوع الانتخابات لازال شاغل البال، وهل تتوقع أن يعني الأخوان هيكون لهم نفس الصدى القديم؟
هناك بالنسبة لموضوع الانتخابات في صراع، هل الرئاسية الأول والبرلمانية الأول؟ بغض النظر عما النتيجة اللي هيتم التوصل لها، وإن كنت أتصور إنها تمشي الأمور كما هو مرسوم لها وفقا لما أقرته نتيجة الاستفتاء اللي تم في 19 مارس، وعلى هذا الأساس مشكلة هذا الأمر إنه ما بيديش فرصة للقوى السياسية الجديدة إنها تطرح نفسها بشكل قوي خلال الانتخابات البرلمانية. من هنا أنا أتصور إنه الإخوان المسلمين قد يحصدوا نسبة لا بأس بها، وقد تكون نسبة كبيرة، ولكن لن تمكنهم من تشكيل الحكومة المقبلة. في حاجة تانية تقلل من التخوف اللي موجود عند البعض في الشارع عند عن الإخوان، وهذا ليس دفاع عنهم لكن محاولة لاستيعاب الصورة بشكلها الهادي. هناك حزب الحرية والعدالة كان فيه تم ترشيح يتولى حاليا نائب رئيس الحزب هو مسيحي دكتور رفيق حبيب. كون الحزب يسعى لطرح مرشحين أقباط ده بيبين أن الفكرة الدينية ليست هي الأساس. وبيقابل هذا الحزب حزب المصريين الأحرار لنجيب ساويرس اللي هو بيسعى لضم مسلمين وأنه المسلمين يبقوا هم الأكثرية. من هنا إذا تم تغليب هذا المنطق اللي بيقوم بالإخوان وهذا المنطق اللي بيقوم، بنوصل لفكرة إلغاء أي تمايز ما بين مسلم ومسيحي في العمل السياسي، وهو ده اللي احنا عايزين. بس يجب أن تكون النوايا صادقة، يجب أن يكون الإخوان يقولون ذلك عن إيمان وعن حق وليس مجرد منورة سياسية لتخطي عقبة في المرحلة المقبلة أو غيرهم من الأطراف يكون.
أنا أستاذ حك في الخبر الأخير يعني فيه نوع من الاستفزاز إلى حد ما في اليوم السابع، الداخلية تنقل الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين إلى مواقع قيادية بالوزارة.
يعني زي ما انت قلت هو في قدر من الاستفزاز، لا اتصور كيف يتم ذلك. ولذلك هناك لغط بشأن اداء الداخلية حتى حاليا، ورغم الامال اللي سادت عند الكثيرين بانه بعد على يد ان الامور تتجه للاحسن على يد اللواء منصور العسوي، ويجب ان نتمنى ان لا يكون في ذلك ظلم للرجل، لكن الامور تسير بشكل سيء ويبدو أن الداخلية ما زالت لم تضبط أدائها بما يتوافق مع أوضاع ما بعد الثورة. هناك في نوع من الإحساس بالثأر أو بأنه الداخلية تشعر أن الشعب واخد موقف منها، وده قد يكون له مبرراته، ولكن يجب أن يكون لدى الداخلية الانتقام من الشعب.
صحيح.
هذا الخبر يصيب المواطن العادي بقدر من خيبة الأمل، وبالتالي بيساعد في زيادة التوتر العلاقة ما بين
الشعب.
وأتمنى أنه يعني مش يتم التراجع، إنما تتم السياسات الداخلية بالشكل اللي سياسات وزارة الداخلية بالشكل اللي يعزز ثقة المواطن فيها ولا مش يقللها. ده بس.
مشاهدينا في كل مكان، في ختام جولتنا الصحفية نشكر باسمكم الكاتب الصحفي بجريدة الوفد الأستاذ مصطفى عبد الرازق، شكرا جزيلا نورتنا، وشكرا على التحليل والتعليق.
شكرا.
والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين على طيب المتابعة وحسن المشاهدة لكم مني ومن فريق العمل، أجمل أمنيات ترقي التحيات وتقبلوا تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.